بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء، وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
يقول الله جل وعلا لعبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: قل، أي قل يا محمد، إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ قل يا محمد إنما يوحى إلي، ما في قوله إنما يحتمل أن تكون موصولة بمعنى قل إن الذي يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، ويحتمل أن تكون إنما كافة ومكفوفة أداة حصر، إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فإذا كانت موصولة فيكون المعنى حينئذ إن الذي يوحى إلي هو أن وصفه تعالى مقصور على الوحدانية، لا يتجاوزها إلى ما يناقضها أو يضادها. إن الذي يوحى إلي هو أن الله موصوف بالوحدانية، وإن كانت ما هذه كافة وإن مكفوفة، فالمعنى أن الوحي إلي مقصور على استئثار الله جل وعلا بالوحدانية، أن الذي يوحى إلي، أن الوحي إلي مقصور على كذا، إنما يوحى إلي. هذا إذا قلنا إنها كافة ومكفوفة يكون ما بعدها محصورا حصر. إنما يوحى إلي في إثبات الوحدانية لله تعالى، فهل أنتم مسلمون؟ وعلى كليهما المعنى إثبات الوحدانية لله جل وعلا وحده لا شريك له، فهو الإله الواحد الأحد الصمد، فمن توجه إلى غيره في دفع ضر، في طلب دفع ضر أو طلب جلب نفع، فقد أشرك مع الله في عبادته وحبط عمله كله. فهل أنتم مسلمون؟ الاستفهام هنا بمعنى الأمر، فأسلموا وانقادوا لذلك. فهل أنتم مسلمون منقادون مخلصون متوجهون إلى الله وحده؟ والمراد بالاستفهام لا طلب الخبر، وإنما الاستفهام هنا للأمر، يعني أنتم مأمورون بالاستسلام لله جل وعلا. فإن امتثلوا فالحمد لله وحصلت لهم سعادة الدارين، وإن لم يمتثلوا فقد أنذروا بقوله. فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء. فإن تولوا أعرضوا ولم يقبلوا فقل لهم آذنتكم، أي أعلمتكم أنا وإياكم حرب، فإن تولوا لم يقبلوا ما جئت به فأعلمهم أنك حرب لهم وهم حرب لك، فلا مودة بينكم. والإسلام لا يظهر خلاف ما يبطن، والمسلم يكون صريحا يعلن المحبة في الله جل وعلا ويعلن البغض في الله جل وعلا، يعلن المحاربة من أجل الله جل وعلا، كما يعلن المصادقة والمودة من أجل الله جل وعلا. ولا يجوز للمسلم أن يظهر مودة أعداء الله، وإن كان يقول أنا أبغضهم في القلب، لا يكفي ذلك، بل لا بد أن يبغضهم ظاهرا وباطنا. فلا يظهر لهم الموالاة وإن كرههم بقلبه. فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء، أعلمتكم إعلاما واضحا ظاهرا جليا بأنني حرب لكم لا صلح بيني وبينكم، كما قال الله جل وعلا وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. فأمرنا جل وعلا بالوفاء بالعهد مع الكفار إذا كان بيننا وبينهم عهد، النفي بذلك، وإذا أردنا أن ننقض عهدهم فلنعلن ذلك صراحة. ولا نظهر لهم أننا متمسكون بالعهد الذي بيننا وبينهم ثم نخونهم. آذنتكم على سواء، أي أعلنت للجميع، لم أعلم بعضكم دون بعض، وإنما أعلمكم كلكم على حد سواء. آذنتكم على سواء، أعلمتكم وأظهرت لكم أنه لا صلح بيني وبينكم وأن الحرب بيني وبينكم قائمة. وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. إن لم تسلموا فأنتم متوعدون بالوعيد الشديد في الدنيا والآخرة، لكن لا أقول لكم أنتم متوعدون بهذا بعد شهر أو أحدد لكم مدة، إن لم تؤمنوا جاءكم العذاب، هذا إلى الله جل وعلا وليس إلي. وإن أدري، إن هنا بمعنى ما النافية، وما أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. لا أدري هل يعجل الله جل وعلا لكم العقوبة في الدنيا، ولا أدري تكون بعد أشهر أو بعد سنوات، أو يؤخر الله جل وعلا العقوبة لكم في الدار الآخرة، هذا ليس إلي. ومن صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يتظاهر بعلم ما لم يعلم، وأنه يكل العلم إلى عالمه سبحانه وتعالى. فلا يجوز للمسلم أن يتظاهر بعلم ما لم يعلم. إن علم شيئا مما أطلعه الله جل وعلا عليه فليقل ذلك، وإلا فليكل العلم إلى عالمه يقول الله أعلم. وكان الصحابة رضوان الله عليهم إذا سئلوا عما لا يعلموه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يقولون الله ورسوله أعلم. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا الله أعلم. فنحن نقول إذا سئلنا عما لا نعلم نكل العلم ونفوض العلم إلى الله جل وعلا، فنقول الله أعلم. وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. أنتم متوعدون بالعقوبة على كفركم، لكني لا أدري متى تكون هذه العقوبة، هل تعجل في الدنيا مع ما يدخر في الآخرة أم تؤخر في الآخرة، الله أعلم بذلك. وإذا أخرت في الآخرة فمتى، بعد كذا سنة، الله أعلم لا أدري. وإن أدري أي ما أدري، إن هنا بمعنى ما النافية. ثم فوض العلم إلى الله جل وعلا بأنه يعلم أحوال عباده ويعلم من يستحق العقوبة ومن لا يستحق العقوبة. قد يظن الظان منا إذا رأى رجلا واقعا في المعاصي قد يقول إن هذا مستحق للعقوبة، وهو في علم الله جل وعلا لا يستحق، لأن الله يعلم منه أنه سيتوب. من الذي يعلم الأمور على حقيقتها الله جل وعلا. نحن إذا رأينا الرجل يعمل الصالحات نحسن به الظن، لكن لا نجزم له بجنة ولا نار. وإذا رأينا المرأة يعمل السيئات خفنا عليها ولا نقول إن هذا من أهل النار ولو هو واقع فيما هو واقع فيه من المعاصي، لأن لا ندري على ما إذا ينتهي أمره. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. إنه أي الله جل وعلا يعلم ما تجهرون به ويعلم ما تسرونه ويعلم ما يوسوس في نفوسكم من دون أن تتكلموا به. فأنتم أيها الكفار قد تأتون إلي بكلام حسن، وإذا انفردتم تكلمتم في الإسلام وأهله بالكلام السيء، فالله جل وعلا مطلع على ذلك لا تخفى عليه خافية. هذا وعيد لهم، كما في قوله جل وعلا: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، لأنه جل وعلا مطلع على الضمائر وعلى ما يسر الإنسان. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، الشيء الذي تكتمونه وتجحدونه يعلمه جل وعلا. وإن أدري لعله فتنة لكم، إن هنا مثل إن الأولى نافية، أي ما أدري، لعل الإمهال فتنة لكم زيادة في سيئاتكم. أنتم مستحقون للعقوبة مثلا، لكن قد تؤخر العقوبة إلى فترة من الزمن طويلة أو قصيرة لحكمة يريدها الله جل وعلا. قد يكون تأخير العقوبة لزيادة العقوبة، فالإمهال للظالم شر له، لأنه بإمهاله تتراكم الأعمال السيئة عليه ويزداد جرمه. وإن أدري لعله فتنة، الفتنة الامتحان والابتلاء، فالتأخير فتنة، تأخير العقوبة. والله جل وعلا يعلم ما العباد عاملون قبل أن يخلقهم، ولكنه جل وعلا يختبرهم ليظهر العمل الذي يستحقون عليه الثواب والعقاب. فإذا اختبر المرء ظهرت النتيجة، ظهرت للناس، واستحق عليها العقوبة إن كانت النتيجة سيئة، أو الثواب إن كانت النتيجة حسنة، وإلا فالله جل وعلا عالم بالنتيجة قبل أن يخلق الخلق. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. التأخير قد يكون لبلوغ الأجل، لأن الله جل وعلا أجل لكل شيء أجلا، وابن آدم يحاول الاستعجال لأنه يخاف الفوات، وأما الله جل وعلا فلا يفوت من قبضته أحد، فلذا يمهل ولا يهمل ويؤخر لبلوغ أجل حدده سبحانه وتعالى. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. متاع لكم بقاء في هذه الدنيا لبلوغ أجل أجله الله جل وعلا، لاستكمال رزق قدره الله جل وعلا، لحصول شيء لكم قدره الله جل وعلا أزلا. ثم إن الله جل وعلا وجه رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يدعو، والدعاء مخ العبادة. قال: رب احكم بالحق، وفي قراءة قل رب احكم بالحق، أي قل يا محمد ربي احكم بالحق بيننا، بيني وبين خصمائي. اطلب من ربك الحكم بينك وبين خصمائك، فهو عليه الصلاة والسلام ما دعا عليهم بالهلاك، لأنه قد يدعو بالهلاك على أناس لا يستحقون ذلك، ربما دعا على أناس في علم الله أنهم يؤمنون ويكونون من أهل الجنة، ولما دعا النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت حينما قنت يدعو على أناس في مكة ويدعو للمستضعفين، أنزل الله جل وعلا عليه: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولذا في دعوات النبي صلى الله عليه وسلم العامة ما دعا على الكفار بالهلاك، وإنما يطلب من الله جل وعلا أن يحكم بينه وبين، يفوض الأمر إلى الله بأن يطلب الحكم من الله على ما هو يعلمه سبحانه وتعالى، لأن المرء قد يدعو على شخص بالهلاك في بقائه خير، سيتوب ويعمل صالح، ولو أخذ باستعجال لمات على كفره. فالمؤمن لا يدعو على شخص بالهلاك، وإنما يفوض الأمر إلى الله جل وعلا، ولا بأس أن يقول: اللهم أهلك من في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين. هذا تفويض إلى الله جل وعلا، لأنه يعلم. وأيد من في تأييده صلاح للإسلام والمسلمين. قال: رب احكم بالحق، احكم حكمك يا ربي الذي لا يتجاوز الحق. فحكم الله جل وعلا موصوف بالحق، لأن الله جل وعلا ليس له حكم بالحق وحكم بغير الحق، وإنما كل ما حكم الله جل وعلا به فهو حق. قال: رب احكم بالحق، بين من؟ بيني وبين هؤلاء المكذبين. وفي قراءة قال ربي أحكم بالحق، أحكم الحاكمين بالحق. قال رب احكم بالحق، فاستجاب الله جل وعلا دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم واستأصل صناديد كفار قريش في موقعة بدر الكبرى، فقتل منهم 70، وأسر منهم 70، منهم من مات على كفره ومنهم من هداه الله جل وعلا للإسلام فأسلم من الأسرى. ثم بين الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يتبع دعوته السابقة بقوله وربنا الرحمن، أي أنا ربي وإلهي ومن أتوجه إليه هو الرحمن. ربنا الرحمن، ربنا مبتدأ والرحمن خبره، جملة تامة. ربنا الرحمن يعني إلهنا وخالقنا ومن نتوجه إليه هو الرحمن. وجاء بهذه الصفة العظيمة المناسبة لصفة الربوبية، الذي رب الخلق بنعمه لكونه جل وعلا متصف بصفة الرحمة. وربنا الرحمن المستعان خبر ثاني، ربنا الرحمن هو الذي نستعين به، وهو الذي نطلب منه العون على ما تصفون. على ما تصفون، جاءت كلمة تصفون كثيرا في القرآن ويراد بها الكذب، فهم وصفوا الله جل وعلا كذبا وزورا بأن له ولد تعالى الله، ووصفوا الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر، ووصفوا القرآن بأنه شعر، وكل هذه الأوصاف أطلقوها على الله جل وعلا وعلى رسوله وعلى كتابه زورا وكذبا. وعلى غرار ذلك قوله جل وعلا ولكم الويل مما تصفون، أي تكذبون. وقال جل وعلا سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنتم وصفتم الله جل وعلا بما هو منزه عنه، ووصفتموني بما أنا بريء منه، ووصفتم القرآن بما هو بريء منه، ولكن نستعين عليكم بمن؟ بربنا جل وعلا الرحمن، وربنا الرحمن المستعان، يعني الذي نستعين به. لا ما يصفون أي الكفار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سائر يقول: حضرنا للعمرة يوم أمس ومعي زوجتي وأمها، طافت وسعت شوطين فقط، ولم نتمكن من المواصلة، والمرأة حامل وأمها عاجزة، ولدينا أطفال، ثم ذهبنا إلى جدة ورجعنا اليوم، هل نكمل السعي؟
الجواب نعم، ما دام بدأتم بالسعي وسعيتم، سعت المرأة العاجزة بعض السعي وعجزت عن الإكمال فتكمل، ولا بأس عليها إن شاء الله.
يقول السائل: هل تجوز إخراج زكاة الفطر مالا؟
زكاة الفطر تخرج من القوت، من قوت البلد، من الأرز أو البر أو التمر أو الشعير أو الأقط أو من أي نوع من أنواع الأطعمة اللي يتخذ قوتا في البلد، فمثلا الذرة في بعض البلاد أو الدخن في بعض البلاد وهكذا، ولا تخرج دراهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما فرضها فرضها طعاما ولم يفرضها دراهم، ولا قال كذا درهم أو كذا دينار أو نصف دينار أو أقل أو أكثر، وإنما فرضها طعاما من البر أو التمر أو الشعير أو الزبيب أو الأقط. ألحق العلماء رحمهم الله بهذه الأصناف ما كان على شكلها وقوت للبلد، كالأرز مثلا فهو أرغب على كثير من الفقراء من البر والشعير، وكذا الذرة والدخن وغيرها من الأقوات في بعض البلاد، فيخرج من قوت البلد. نعم.
يقول السائل: ما مقدار كفارة الجماع في نهار رمضان بالكيلو من الذرة؟
الجماع في نهار رمضان محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، معصية لله وكبيرة من كبائر الذنوب، وعلى المسلم إذا وقع منه ذلك أن يبادر بالتوبة، يندم على ما فرط منه ويعزم على أن لا يعود إلى هذا الفعل مرة ثانية، وإذا صدق في توبته فالله جل وعلا يتوب عليه، ثم عليه قضاء ذلك اليوم وعليه الكفارة، والكفارة مرتبة: عتق رقبة، هذا هو الواجب، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، يطعم 60 مسكين، لكل مسكين 1.5 كيلو من قوت البلد من الأرز أو غيره، يعني 90 كيلو.
ويقول: بالنسبة ليوم الجمعة، ما هو الصحيح، أذان واحد أم أذانين؟
أذان يوم الجمعة كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر أذان واحد، حينما يصعد الإمام على المنبر يقوم المؤذن فيؤذن الذي هو الأذان الأخير عندنا. فلما كثر الناس في المدينة في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه أمر مناديا ينادي قبل الأذان الأخير، قبل الأذان الذي يكون بين يدي الإمام، لتنبيه الناس على الصلاة والاهتمام بذلك. وعثمان رضي الله عنه شرع ذلك لأنه رأى أن الناس في حاجة إلى ذلك ويغفلون، وإذا لم ينبهوا من قبل قد تفوتهم صلاة الجمعة فينبهون من قبل لاستدراك الوقت لا يفوت على الإنسان وهو لا يشعر. فأمر رضي الله عنه بالأذان الأول، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. والخلفاء الراشدون هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. فقد أمرنا من النبي صلى الله عليه وسلم بالأخذ بسنة الخلفاء الراشدين.
يقول السائل علمنا أن زكاة العروض نصابها بالفضة مقابل 53 ريال 56 ريال، فما مقابل الذهب بالريال؟ وهل الإنسان مخير فيهما؟
بالذهب 20 مثقالا وهي تعادل 11 جنيه وثلاثة أسباع الجنيه، 11 جنيه وأقل من النصف، نصف الجنيه، هذا مقدار النصاب بالذهب. فإذا كانت التجارة هذه تأتي نصابا بالفضة ولا تأتي نصاب بالذهب فليس مخير، بل يقومها بالفضة ليخرج حق الله منها. والكل متساوي الإخراج، ربع العشر، قل المال أو كثر ربع العشر. يقول سمعنا منك أن الإنسان مسخ، فبماذا مسخ؟ وما قول الله سبحانه فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين؟ أنا ما قلت إن الإنسان مسخ، وإنما مر علينا في درس أمس أن من صفة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قلت رحمة للمؤمنين والكفار، رحمة للمؤمنين في الدنيا والآخرة، ورحمة للكفار في أنهم سلموا من المسخ والخسف والعذاب المستأصل، لأن الله جل وعلا رحم الأمة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم فسلم الكفار من المسخ يمسخ لا فرد أو خنزير كما حصل في بني إسرائيل في المتمردين منهم والعاتين والمتعدين لحرمات الله جل وعلا، مسخهم الله جل وعلا قردة، بعضهم قردة وبعضهم خنازير، قيل شبابهم قردة وشيبهم خنازير والعياذ بالله. والمسخ عقوبة من الله جل وعلا لمن يستحق ذلك، والله جل وعلا لم يجعل في هذه الأمة إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وإلا فهم يستحقون العذاب الذين ردوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وتمردوا عليه وآذوا، لكن الله جل وعلا جعل محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين الجن والإنس المؤمن والكافر.
يقول السائل: في أي وقت ينتهي الاعتكاف؟
من اعتكف العشر الأواخر من رمضان له الخروج من معتكفه بعد غروب الشمس من ليلة العيد. إذا غربت الشمس في آخر يوم من رمضان، سواء كان الشهر 29 يوما أو كان الشهر 30 يوما، إذا أعلن العيد فيخرج من معتكفه. قال العلماء رحمهم الله: ويستحب أن يبقى في معتكفه حتى يصلي العيد، إن كانت صلاة العيد في مكانه كمن كان معتكفا في الحرم، أو حتى يخرج لصلاة العيد، وإلا ففترة الاعتكاف تمام العشر الأواخر من رمضان بغروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان. تكرر السؤال في هل للعمرة طواف وداع، وأقول: المسألة خلافية، يرى بعض العلماء أنه يجب طواف الوداع للحج والعمرة، وبعض العلماء يرى أن طواف الوداع واجب في الحج فقط ولا يجب في العمرة، والذين قالوا بوجوب طواف الوداع قالوا: لا يلزم بتركه شيء، ليس في تركه هدي طواف الوداع في العمرة لا يلزم به شيء، ويقول إنه يريد السفر بعد صلاة العشاء، فهل يسوغ له أن يطوف طواف الوداع بعد صلاة المغرب؟ الجواب: أقول نعم، لا بأس بذلك.
يقول السائل: ما حكم الشرع في الرجل يصلي في ثوب شفاف يظهر منه فخذيه وفي السراويل الواصفة؟
من شروط صحة الصلاة ستر العورة، فيجب على المصلي أن يستر عورته، وإذا صلى في ثوب شفاف لا يستر عورته ما صحت صلاته. وقد وضح العلماء رحمهم الله الثوب الذي تصح الصلاة فيه والثوب الذي لا تصح الصلاة فيه من حيث الستر، فقالوا: إن بين لون البشرة فلا تصح الصلاة فيه فهو غير ساتر، وأما بيان حجم العضو فلا يؤثر، كان يرى حجم الفخذ من وراء الثوب مثلا لكن لا يرى لون الفخذ، هذا الصلاة فيه صحيحة. وقل ما كان الثوب أستر فهو أفضل وأكمل. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي كل صلاة. فإذا بين لون البشرة فهو غير ساتر حينئذ، وإذا ما لبس ثوبا ساترا ما صح صلاته. فعلى المسلم أن يتنبه لهذا الأمر.
يقول السائل: في بلدنا يكثر عدد النصارى ومنهم من يشتغل بالجزارة، فهل يجوز أكل لحم ذبائحهم؟ وهل يعد الشراء منهم من ضمن الموالاة؟ لأن هناك من المسلمين من يذبح، ونجد بعض المسلمين يفضلون الشراء منهم لأنهم يبيعون بسعر رخيص.
إذا كانوا يذبحون على الطريقة الصحيحة بالزكاة فيجوز لنا أن نأكل ذبائحهم، وأما إذا كانوا يذبحون بغير الطريقة الصحيحة كالخنق ونحوه أو الصاق الكهربائي أو التغطيس بالماء الحار أو نحو ذلك من طرق الإماتة التي هي غير صحيحة ولا مشروعة، فهذه الذبيحة أو الميتة لا تحل، سواء عمل ذلك يهودي أو نصراني أو مسلم. وأما إذا كان النصارى يذبحون على اسم الله لأنهم يعترفون بالله جل وعلا ويؤمنون بالله، لكنهم أنكروا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فكفروا بذلك، فإذا كانوا يذبحون على اسم الله فتحل لنا ذبائحهم، لأن الله جل وعلا قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. قال ابن عباس رحمه الله رضي الله عنه: طعام الذين أوتوا الكتاب أي ذبائحهم، ذبائح اليهود والنصارى. وأما المشرك أو من يدعي الإسلام وهو لا يصلي ولا يصوم هذا لا تحل ذبيحته لأنه مشرك. فالله جل وعلا أحل لنا ذبائح أهل الكتاب اليهود والنصارى إذا ذبحوا ذبحا صحيحا.
يقول السائل: إذا طلق رجل زوجته أو توفيت عنه، هل إذا وقع في جريمة الزنا يجلد أم يرجم؟
بل يرجم إذا كان قد تزوج في عمره زواجا صحيحا ودخل بزوجته وجامعها ولو مرة واحدة، فإذا زنى بعد ذلك فيرجم لأنه يكون محصن. فالإحصان يحصل بوطء صحيح لزوجة، يعني إذا جامع زوجته ولو مرة واحدة ثم ماتت أو طلقها اعتبر محصنا، فإذا وقع في جريمة فإنه يستحق الرجم وجريمة الزنا.
يقول السائل: زوجان أفطرا على شهوة الشيطان، ما الحكم مع العلم بأن الزوجة حامل ومريضة وعلى سفر؟
إذا كان قصده بالشهوة هذه يعني قصدها الجماع فقد اقترف إثما عظيما وقعا في المعصية، وعليهما التوبة، وذلك بالندم على ما فرط منهما والعزم على أن لا يعود إلى هذا الفعل مرة ثانية، وعليهما الكفارة، والكفارة عتق رقبة فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطيع ذلك فإطعام 60 مسكين. والكفارة على كل واحد منهم، هذا إذا كانت الزوجة مطاوعة، فعلى الرجل كفارة وعلى المرأة كفارة. وإذا كانت الزوجة غير مطاوعة وإنما هي مرغمة من الرجل وتغلب عليها فليس عليها إلا القضاء وليس عليها كفارة.
يقول السائل: رجل عليه 10 كفارات يمين وهو يريد أن يطعم 10 أشخاص لكل شخص 10 أيام، هل يجوز هذا؟
لا بأس، نعم يجوز هذا، يطعم 10 ويكرر الإطعام لهؤلاء 10.
يقول السائل: لي سكن عرضته للبيع منذ 2 ولم يباع إلى الآن، وليس لي مال لأزكي عنه، فما الحكم؟
مجرد عرضك البيت للبيع لا يجب عليك فيه الزكاة حتى ينتقل لعروض التجارة. قد يكون لك بيت كبير وتريد أن تبيعه لتشتري بيتا أصغر منه، أو العكس، أو يكون بيت صغير وتريد أن تبيعه لتشتري بيتا أكبر منه، وهكذا، فهذا لا زكاة فيه بإرادتك إياه البيع. فإذا بعته وصرفت دراهمه لشراء مسكن آخر فليس عليك شيء، وإن بعته بدراهم وحال على هذه الدراهم الحول فأدي زكاتها.
يقول السائل: إن بعض المصلين الذين يشق عليهم القيام أو يعجزون عن القيام يتخذ أحدهم كرسي يجلس عليه طيلة الصلاة، وبالتالي لا يأتي بالقيام وما يتبعه من الأركان، ولا يأتي بالجلوس وما يتبعه من الأركان، فهل هذا جائز أم لا؟
الله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. والمرء يصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى أي حالة يستطيع، قد لا يستطيع قائما ولا قاعدا، وإنما يستطيع أن يجلس على الكرسي مثلا، أو يستطيع قائم ولا يستطيع أن يركع ويسجد فيومي إيماء بالشيء الذي لا يستطيعه، ما كان يستطيعه يأتي به، وما لا يستطيعه يؤمي عنه إيماء ويكفيه ذلك والحمد لله.
يقول السائل: ما حكم الاعتمار عن الغير العاجز ماليا؟
يجوز أن تعتمر عنه، لكن ما دام حيا فلا بد من علمه، إذا كان ما يقدر بنفسه واعتمرت عنه تطوعا منك برا به فلا بد من إعلامه بذلك قبل أن تدخل في النسك.
يقول السائل: المال الذي يجمعه الفرد في حياة أبيه عن اجتهاده الشخصي، هل يرجع هذا المال إلى جميع الورثة، أم يجوز له أن يستغله لنفسه مع العلم بأنه هو الذي جمعه؟
إذا كان المرء يجمع المال